الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت ربنا على آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخوتي الإسلام، احذروا معاول الهدم، احذروا معاول الهدم سلسلة دعوية توعوية تربوية. موضوع اليوم احذروا معاول الهدم أمراض القلوب، أمراض القلوب موضوع من الأهمية بمكان. قبل شهور الإخوة يقولون حدثنا عن أمراض القلوب، وأنا كنت أتحدث في قضايا عقدية، رأيت أنني أبدأ بالعقيدة فتحدثت عن العقيدة وتصحيح المفاهيم والرد على الصوفية والشيعة والخوارج والمرجئة والإباضية والقديانية والماسونية والعلمانية والليبرالية، سلسلة مطولة، شيء ذكرته وشيء الآن لم أذكره. والحق يقال أن الحديث عن أمراض القلوب وعلاجها أمر من الأهمية بمكان ومن الخطورة بمكان، وأنا أتفق مع إخواني حدثنا عن أمراض القلوب. أنا أعلم أن من أشنع ما فتك بالأمة الآن أمراض القلوب، ولطالما قلت في طريقي الدعوي لو خلت النفوس من أغراضها والقلوب من أمراضها لكان لنا حال غير هذا الحال. نعم، القلب أول ما ينبغي أن نلتفت بالإصلاح إليه، بإصلاحه، بقول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ومن الشيء الذي لم يختلف عليه عند المسلمين الحديث عن أمراض القلوب وشفائها، إن كان عند السنية أو الصوفية، السلفية أو غيرهم. يعني أنت تجد شوطا كبيرا لشيخ الإسلام ابن تيمية باعتباره على رأس السلفية يتكلم عن أمراض القلوب وشفائها، وتلميذه القيم ابن القيم في كل ما كتب وهو قيم، ومن أقيم ما كتب ابن القيم عن أمراض القلوب وشفائها. وأما في محيط الصوفية فأبو حامد الغزالي في إحياء علوم الدين: ربع المهلكات أمراض القلوب، وربع المنجيات شفاء القلوب. جاء من بعده الإمام الجوزي فلخص كتابه في مناهج القاصدين، ثم جاء الإمام المقدسي فلخصه في مختصر منهاج القاصدين، ثم جاء الأستاذ سعيد حوة فطوره في كتابه المستخلص في تزكية الأنفس. الدعاء العظماء في حياتنا هم الذين اهتموا بالحديث عن أمراض القلوب وشفائها، لم يكن أحدهم مجرد داعي على قدر ما هو مربي. نحن نحتاج إلى التربية، والتربية قبل العلم. ولما قال ودعا سيدنا إبراهيم عليه السلام: ربنا وابعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، فقال يعلمهم أولا ويزكيهم ثانيا، والتزكية التي هي التربية بما فيها من تخلية وتحلية وتنقية وتصفية. رد الله عز وجل عليه تصحيحا لدعوته مع الاستجابة لها: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فهاتان في سورة البقرة، فالثالثة في سورة آل عمران: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ورابعة هذه الآيات المبينة لمهمة سيد الكائنات محمد عليه أفضل الصلوات وأزكى التسليمات، ثانية الآيات في سورة الجمعة: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ثلاث آيات قدمت فيها التزكية على العلم، ودعوة سيدنا إبراهيم هي التي قدم فيها العلم على التزكية. لو قلنا أصاب إبراهيم فيما قال فتكون النسبة 1:3، إنه العلم إذا كان العلم أولا فهذا بنسبة 1، والتزكية أولا فهذه بنسبة 3. ما أحوجنا إلى هذه التزكية؟ لذلك حديثي إليكم عن أمراض القلوب وشفائها ربما كانت سلسلة مطولة، لكني ضممته إلى ذات السلسلة فقلت احذروا معاول الهد. أمراض القلوب وأي معاول هد؟ أي معاول هد؟ إنها أشد ما تكون من المعاول على الإنسان أولا وعلى الأمة ثانيا. كثيرا ما تحدثت في العقيدة، نعم لتخصصي في العقيدة، لقلة من يتكلم في العقيدة لأن العقيدة هي الأساس، لكن عندنا أساس يعني في قضية الأوائل، يعني تجد تكون مثلا أول الطريق علم، أول الطريق توبة، أول الطريق العقيدة، أول العقيدة إصلاح القلوب، لا تعارض بين هذه الأوائل. لذلك نحن بحاجة إلى كل هذه الأوائل. فمن أوائل ما ينبغي أن يكون إصلاح أمراض القلوب. إصلاح أمراض القلوب، أمثلة سريعة كالرياء، نسأل الله العافية. عندما تقرأ عن الرياء تجد السلف يقولون قلما ينجو منه إلا الصديقين. طيب وأين الصديقون في حياتنا؟ نسأل الله الإخلاص، ونسأل الله أن يجنبنا الشرك كبيره وصغيره. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. مرض الرياء وعلاجه الإخلاص، مرض الكبر علاجه التواضع، مرض النفاق علاجه الإيمان، مرض الغضب علاجه كظم الغيظ، مرض الحقد والحسد علاجه الحلم والرفق، مرض الحرص والطمع والبخل علاجه القناعة والسخاء، مرض الغرور علاجه الصبر والشكر. هناك مهلكات وهناك منجيات، ومن المنجيات التوبة، المحاسبة، المراقبة، المشارطة، المجاهدة، المحبة، الخوف والرجاء، التوحيد والتوكل. عبد الله، اعلم أن أشرف ما في الإنسان قلبه، فإنه العالم بالله، العامل له، الساعي إليه، المقرب المكاشف بما عنده، وإنما الجوارح أتباع وخدم، خدم لهذا القلب يستخدمها استخدام الملوك للعبيد. من عرف قلبه عرف ربه، من عرف قلبه عرف ربه. وأكثر الناس جاهلون بقلوبهم ونفوسهم، والله يحول بين المرء وقلبه. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. نسأل الله العافية وحيلولته أن يمنعه من معرفته ومراقبته. فمعرفة القلب وصفاته أصل الدين وأساس طريق السالكين. وفي حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله من نجا من نجا؟ قال: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. في علاج القلب ينبغي التفرغ للعبادة والاستئناس بمناجاة الله سبحانه وتعالى. ينبغي حضور القلب. حضور القلب معناه أن يفرغ القلب من غير ما هو ملابس له، وسبب ذلك الهمة وسلامة القلب للمسلمين وخلوه من البدع وإعراضه عن فضول الدنيا، وخوف القلب مع قصر الأمل مع حب الله تبارك وتعالى. عبد الله، كن أحد رجلين، إما مشغولا بنفسك أو متفرغا لغيرك بعد الفراغ من نفسك، وإياك أن تشتغل بما يصلح غيرك قبل إصلاح نفسك، واشتغل بإصلاح باطنك وتطهيره من الصفات الذميمة كالحرص والحسد والرياء والعجب والغرور قبل إصلاح ظاهرك، وكن ورعا عن كل شبهة وعن بعض الحلال مخافة الوقوع في الحرام، وعليك بدوام الذكر للملك العلام، وداوم الفكرة لتحقيق معرفة الله والأنس به. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك سبحانك فقنا عذاب النار. جاء في الحديث: ويل لمن لاكها بين فكيه ولم يتدبرها. فكن عبد الله بين عبادة الذكر وعبادة الفكر، دائما في ذكر لله عز وجل أو في تفكر في آيات الله، آيات الله الكونية وآيات الله القرآنية، آيات في الكون منظورة وآيات في القرآن مسطورة، وآيات القرآن مرتبطة بآيات الأكوان لدرجة تقول القرآن كتاب الله كون الله المستور والكون كتاب الله المنظور. عجب المستشرق الفرنسي إن شاء الله أذكر اسمه، عجب من عدم التناقض بين الكون والقرآن. موريس بوكيه في كتابه التوراة والإنجيل والقرآن في ضوء الدراسات الحديثة يقول: تناقضات عجيبة بين الكون وبين التوراة وبين الكون وبين الإنجيل، لكني نظرت في القرآن فلم أجد تناقضا واحدا فعجبت. قلت: ولم تعجب يا موريس؟ رب الأكوان منزل القرآن، رب الأكوان منزل القرآن، فلا تناقض. أخذ يبحث عن كل الحقائق العلمية التي اكتشفت في القرن 19 و20 فوجدها في القرآن، ووجد ما لم يكتشف بعده. عبد الله، اعلم أن القلب أصل فطرته قابل للهدى، وبما وضع فيه من الشهوة والهوى مائل عن ذلك، والتطارد فيه بين جندي الملائكة والشياطين دائم، إلى أن ينفتح القلب لأحدهما فيتمكن ويستوطن، ويكون اجتياز الثاني اختلاسا إذا استطاع الشيطان أن يغلب الجند من الملائكة فيكون اختلاسا، كما قال تعالى: من شر الوسواس الخناس، وهو الذي إذا ذكر الله خنس، وإذا وقعت الغفلة انبسط. ولا يطرد جند الشياطين من القلب إلا ذكر الله تعالى، فإنه لا قرار للشيطان مع ذكر الرحمن. واعلم أن مثل القلب كمثل حصن حصين، والشيطان عدو يريد أن يدخل ذلك الحصن ويملكه،
ويستولي عليه، ولا يمكن حفظ الحصن إلا بحراسة أبوابه، ولا يقدر على حراسة أبوابه من لا يعرفها، ولا يتوصل إلى دفع الشيطان ولا يتوصل إلى دفع الشيطان إلا بمعرفة مداخله، ومداخل الشيطان وأبوابه عن طريق صفات العبد وهي كثيرة، ولكننا نشير إلى أهمها الجارية من ابن آدم مجرى الدم في العروق، الجارية مجرى الدروب التي لا تضيق عن كثرة جلود الشيطان. فمن أبوابه الحسد والحرص، فمتى كان العبد حريصا على شيء أعماه حرصه وأطمه وغطى نور بصيرته التي يعرف بها مداخل الشيطان. وكذلك إذا كان حسودا فيجد الشيطان حينئذ الفرصة، فيحسن عند الحريص كل ما يوصله، فيحسن عند الحريص كل ما يوصله إلى شهوته وإن كان منكرا أو فاحشا. ومن أبوابه العظيمة الغضب والشهوة والحدة، فإن الغضب غول العقل، وإذا ضعف ضد العقل هجم حينئذ الشيطان، فلعب بالإنسان كما يلعب الصبيان بالكرة. وقد روي أن إبليس يقول إذا كان العبد حديدا يعني غضوبا قلبناه كما يقلب الصبيان الكرة. ومن أبوابه حب التزين في المنزل والثياب والأثاث، فلا يزال يدعو إلى عمارة الدار وتزيين سقوفها وحيطانها والتزين بالثياب والأثاث، فيخسر الإنسان طول عمره في مثل ذلك على أنها من المباحات. ومن أبوابه الشبع، فإنه يقوي الشهوة ويشغل عن الطاعة. ومنها الطمع في الناس، فإن من طمع في شخص بالغ بالثناء عليه بما ليس فيه وداهنه ولم يأمره بمعروف ولم ينهه عن منكر. ومن أبوابه العجلة وترك التثبت، وقد روي العجلة من الشيطان. ومن أبوابه حب المال، ومتى تمكن من القلب أفسده وحمله على طلب المال من غير وجهه وحله، وأخرجه إلى البخل وخوفه من الفقر فمنع الحقوق اللازمة. ومن أبوابه حمل العوام على التعصب في المذاهب دون العمل بمقتضاها. ومن أبوابه حمل العوام على التفكر في ذات الله وصفاته، ومن أمور لا تبلغها عقولهم حتى يشككهم في أصل الدين. ومن أبوابه السوء، سوء الظن بالمسلمين، فإن من حكم على مسلم بسوء ظنه احتقره وأطلق فيه لسانه ورأى نفسه خيرا منه. وإنما يترشح سوء الظن بخبث الظان، لأن المؤمن يطلب المعاذير للمؤمن والمنافق يبحث عن عيوبه. وينبغي للإنسان أن يحترز عن مواقف التهم لئلا يساء به الظن، فهذا طرف من ذكر مداخل الشيطان. وعلاج هذه الآفات سد المداخل بتطهير القلب من الصفات المذمومة. وإذا قلعت عن القلب أصول هذه الصفات، بقي للشيطان بالقلب خطرات واجتيازات من غير استقرار، فيمنعه من ذلك ذكر الله تعالى. وعمارة القلب بالتقوى، ومثل الشيطان كمثل كلب جائع يقرب منك، فإن لم يكن بين يديك لحم وخبز فإنه ينزجر بأن تقول له اخسأ، وإن كان بين يديك شيء من ذلك وهو جائع لم يندفع عنك بمجرد الكلام. فكذلك القلب الخالي عن قوت الشيطان ينزجر عنه بمجرد الذكر. فأما القلب الذي غلب عليه الهوى فإنه يرفع الذكر إلى حواشيه، فلا يتمكن الذكر من سويدائه، فيستقر الشيطان في السويداء والعياذ بالله. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، احذروا معاول الهدم أمراض القلوب التي هي السبب الخطير لجل ما نحن فيه. إذا أردت مطباق ذلك فتأمل هذا في صلاتك، وانظر إلى الشيطان كيف يحدث لك أثناء الصلاة، وكيف يحدث قلبك في مثل ذلك الموطن فيذكرك بما لم تكن تذكر، يذكرك بالسوق والبيت والهاتف، يذكرك بالمصاريف والغلاء والبلاء، يذكرك بأمور الدنيا وأنت تصلي. فاللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. واعلم عبد الله أن القلوب في الثبات على الخير أو الشر أو التردد بينهما على ثلاثة: قلب عمر بالتقوى وزكي بالرياضة رياضة النفس وطهر عن خبائث الأخلاق فتنفرج فيه خواطر الخير من خزائن الغيب فيمده ربنا جل وعلا بالهدى، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. والقلب الثاني قلب مخذول مشحون بالهوى، مندس بالخبائث، ملوث بالأخلاق الذميمة، فيقوى فيه سلطان الشيطان لاتساع مكانه، ويضعف سلطان الإيمان، ويمتلئ القلب بدخان الهوى فينعدم النور ويصير كالعين الممتلئة بالدخان لا يمكنها النظر ولا يؤثر عنده زجر ولا وعظ. والقلب الثالث قلب يبتدئ فيه خاطر الهوى فيدعوه إلى الشر، فيلحقه خاطر الإيمان فيدعوه إلى الخير. ومثاله أن يحمل الشيطان حملة على العقل ويقوى داعي الهوى ويقول: أما ترى فلانا وفلانا كيف يطلقون أنفسهم في هواها، حتى يعد جماعة من العلماء فتميل النفس إلى الشيطان فيحمل الملك حملة على الشيطان ويقول: هل هلك إلا من نسي العاقبة؟ فلا تغتر بغفلة الناس عن أنفسهم. أرأيت لو وقفوا في الصيف في حر الشمس وأنت لك بيت تأوي إليه وفيه ظل، أكنت توافقهم أم تطلب المصلحة؟ أفتخالفهم في حر الشمس ولا تخالفهم فيما يؤول بك إلى النار؟ نعوذ بالله تعالى. فتميل النفس إلى قول الملك ويقع التردد بين الجندين إلى أن يغلب على القلب ما هو أولى به، الخير أو الشر. فمن أراد الخير يسر له، ومن أراد الشر يسر له. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، نسأل الله من فضله. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، وما يغني عنه ماله إذا تردى، نعوذ بالله تعالى. كذا قال ربنا: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. فنسأل الله العفو والعافية. مرض القلب يتعذر عليه أن يتعذر عليه فعله الخاص به الذي خلق لأجله، وهو العلم والحكمة والمعرفة وحب الله تعالى وعبادته وإيثار ذلك على كل شهوة. فلو أن الإنسان عرف كل شيء ولم يعرف الله سبحانه وتعالى كأنه لم يعرف شيئا. ومرض القلب خفي، مرض القلب خفي قد لا يعرفه صاحبه، فلذلك يغفل عنه، وإن عرفه صعب عليه الصبر على مرارة دوائه، لأن دواءه مخالفة الهوى، لأن دواءه مخالفة الهوى. وإن وجد الصبر لم يجد طبيبا حاذقا يعالجه، فإن الأطباء هم العلماء، والمرض قد استولى عليهم إلا من رحم ربي، إذا كان يوجد في هذا الزمان من نستثنيه ونقول إلا من رحم ربي. والطبيب المريض قلما يلتفت إلى علاجه هذا، صار الداء عضالا، واندرس هذا العلم في الناس، وأنكر كثير من الناس طب القلوب والحديث عن ما أمراضها بالكلية، وأقبل الناس على أعمال ظاهرها عبادات وباطنها عادات. فهذه علامة أصل المرض، فهذه علامة أصل المرض. وأما عافيته وعوده إلى الصحة بعد المعالجة فهو أن ينظر إلى العلة، فإن كان المرض داء البخل فعلاجه بذل المال، ولكنه لا يسرف ويصير إلى حد التبذير، فيحصل داء آخر كمن يعالج البرودة بالحرارة الغالبة حتى تغلب الحرارة فتكون داء أيضا، بل المطلوب الاعتدال. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتبعد مذموما ملوما محسورا. واعلم أن الله تعالى إذا أراد بعبده خيرا بصره بعيوب نفسه، فمن كملت بصيرته لم تخف عليه عيوبه، وإذا عرف عيوبه أمكنه العلاج. ولكن أكثر الناس جاهلون بعيوبهم، يرى أحدهم القذى في عين أخيه ولا يرى الجزع في عينه. فمن أراد أن يعرف عيب نفسه فله في ذلك أربع طرق. الطريقة الأولى أن يجلس بين يدي شيخ بصير بعيوب النفس يعرفه عيوب نفسه وطرق علاجها، وهذا قد عز في هذا الزمان، عد في هذا الزمان وجوده. من آخر من كنت أعلم فضيلة شيخنا الشيخ أسامة عبد العظيم عليه سحائب الرحمة والرضوان، كان شيخا مربيا قبل أن يكون عالما عابدا، فمن وقع به فقد وقع بالطبيب الحاذق فلا ينبغي أن يفارقه. والطريقة الثانية أن يطلب صديقا صدوقا بصيرا متدينا وينصبه رقيبا على نفسه لينبهه على المكروه من أخلاقه وأفعاله. كان عمر بن عبد العزيز جعل ابنه كالوزير عليه، ابنه عبد الملك بن عمر كلما رأى من أبيه تقصيرا أو تهاونا كذا يقول يا أبتي اتق الله فإنك ستموت. رآه مرة ينام نومة قيلولة قال يا أبتي أصحاب المظالم للباب، قال يا أبتي، قال يا بني أريد نومة قيلولة تعينني على قيام الليل، قال ومن يضمن لك يا أبتي أن تعيش. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. طريقة ثانية أن يطلب صديقا صدوقا بصيرا متدينا ينصبه رقيبا على نفسه لينبهه على المكروه من أخلاقه وأفعاله. وقد كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: رحم الله امرأ أهدى إلينا عيوبنا، رحم الله امرأ أهدى إلينا عيوبنا. إلا أن هذا عز أيضا في هذا الزمان، عز كذلك وجود صديق على هذه الصفة، لأنه قل في الأصدقاء من يترك المداهنة والمجاملة فيخبرك بالعيب أو يترك الحسد فلا يزيد على قدر الواجب. كان السلف رحمهم الله يحبون من ينبههم على عيوبهم، ونحن الآن في الغالب أبغض الناس إلينا من يعرفنا عيوبنا، وهو دليل على ضعف الإيمان. طريقة ثالثة: أن يستفيد من معرفة عيوب نفسه من ألسنة أعدائه، فإن عين السخط تبدي المساوية، فانتفاع الإنسان بعدو فاجر يذكر عيوبه أكثر من انتفاعه بصديق مداهن. انتفاع الإنسان بعدو مشاجر يذكر عيوبه أكثر من انتفاعه بصديق مداهن يخفي عنه عيوبه. أما الطريقة الرابعة: أن يخالط الناس، فكل ما يراه مذموما فيما بينهم ينبغي عليه أن يتجنبه، إن فعل فقد بدأ أول الطريق. وهذه خطبتي مقدمة للحديث عن أمراض القلوب وشفائها، تلك التي تحدث عنها علماء أجلاء أفاضل في كثير من كتبهم، فاخترت هذه القبسات لتكون مقدمة تلك السلسلة إن كان في العمر بقية بإذن رب البرية. صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا راحم الضعفاء والمساكين، يا ذا القوة المتين، يا ذا العرش العظيم، يا منان يا منان يا منان، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أن تصلح لنا فساد قلوبنا. اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم أصلح فساد قلوبنا، طهر قلوبنا من أمراضها، طهر قلوبنا من أمراضها، طهر قلوبنا من أمراضها، وطهر نفوسنا من أغراضها، طهر نفوسنا من أغراضها، طهر نفوسنا من أغراضها. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم ارفع عنا ما نزل بنا. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن. اللهم اجعل أعمالنا صائبة ولوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. طهر أعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، وقلوبنا من النفاق. اللهم عافنا واعف عنا. اللهم إنا نعوذ بك من العجب والغرور، ونعوذ بك من الشقاق والنفاق والحرص والحقد والحسد، ونعوذ بك من أمراض القلوب وأمراض البدن، نعوذ بك من أمراض القلوب وأمراض البدن، نعوذ بك من أمراض القلوب وأمراض البدن. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، ولا خزايا ولا نادمين، ولا مغيرين ولا مبدلين. اغفر الذنوب، فرج الكروب، استر العيوب، يا علام الغيوب. عجز الطبيب فداونا، قلت حيلتنا وأنت رجاؤنا. اللهم اشف صدور قوم مؤمنين بهلكة الظالمين، بهلاك المجرمين. أرنا في اليهود ومن هاودهم عجائب قدرتك، وأرنا في النصارى ومن ناصرهم عجائب قدرتك وعجائب آياتك، وأرنا يا ربي في المنافقين من العرب ومن الأعراب عجائب قدرتك. اللهم يا رب فك أسر علمائنا وفك أسر إخواننا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، ورد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، رجالا ونساء وكبارا وصغارا، اهد زوجاتنا واهد أولادنا وأصلح أحوالنا وأصلح أحوالنا وأصلح أحوالنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. نسألك الجنة وما يقربنا إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما يقربنا إليها من قول أو عمل. نسألك من كل خير سألك منه نبيك رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه نبيك رسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ما قضيت لنا من قضائك فاجعل عاقبته رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار، فضلك وجودك وكرمك يا عزيز يا غفار. وصل اللهم وسلم وبارك على النبي المختار وصحبه الأطهار وآل بيته الأبرار ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار. يغفر الله لي ولكم. أقم الصلاة.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد